حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الإسلام الحياة، والتي تأتيكم بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى كل سبت واثنين وخميس وأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نستضيف فيها أصحاب الفضيلة المشايخ حفظهم الله تعالى، والتي يجيبون عن أسئلتكم واستفساراتكم بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. إخوتي أخواتي، إن شاء الله تعالى البرنامج هذا سيأتيكم كل اثنين، يعني الشيخ حمزة بإذن الله سبحانه وتعالى، من الخامسة إلى السادسة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع فضيلتنا نرحب به أولا. حياك الله شيخنا، مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا،
نسأل الله يحفظكم شيخنا. قبل أن نبدأ شيخنا نذكر بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة إن شاء الله تعالى، والأرقام كالتالي 094 طبعا 466 56 80، والرقم الآخر 094 466 56 81. والإخوة الذين يتابعون عبر شاشة التلفاز يخرج إن شاء الله أسفل الشاشة بحول الله وقوته. شيخنا أهلا وسهلا بك، وهذه الحلقة الأولى أظن معك بعد شهر رمضان شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نستأنف إن شاء الله الحلقات التي بدأناها يعني في الإفطار قبل شهر رمضان، وهي مقاصد الشريعة، وذكرت حضرتك بارك الله فيك مسألة الضرورة الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والنسل، واليوم نتحدث عن المال. بدأنا في قضية المال، وهي مسألة مهمة شيخنا الكريم قد أكد عليها الإسلام القرآن والسنة وإجماع الأمة. مسألة المال مسألة مهمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهميتها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وذكر الله سبحانه وتعالى وامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. شيخنا الكريم، ما هو المال؟ نريد أن نعرف المال، ما هو أهميته لهذا الأمة وللحفاظ على هذا الدين بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالنسبة للمال، يعني أهميته يعني معروفة لدى الناس جميعا، إذ لا يستغني عن المال أحد. ولذلك يعني كثيرا ما نقول، حتى الزهاد الذين اختطوا خطا معينا في الحياة وزائدوا في هذه الدنيا، لكنهم لم يستغنوا استغناء كاملا عن المال. فالمال ضرورة من ضرورات الحياة لكل الناس، ولكن يعني بقدر بنسبة. فيعني حتى من زاهد في الدنيا لابد له من مال قليل يتعيش به، يتصل بأكله وشربه ولباسه الضروري ومسكنه كذلك الذي يقيه الحر والبرد. المال إذن لا غير مستغن عنه بصورة عامة، ولذلك أولاه الإسلام يعني عناية كبيرة، فجعله من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها من جانبي الوجود والعدم.
نعم.
ويعني إذن أهمية المال، أو الأول تعريفه أول ما هو المال. نعم
بالضبط،
هذا السؤال المهم الذي طرحته.
نعم،
يعني ما هو المال؟ الحقيقة اختلف العلماء، اختلف الفقهاء في تعريف كلمة المال. لكن يعني كثير منهم يقولون إن المال هو كل ما يتمول، كل ما يتملك، يعني اللي يدخل ملك الإنسان ويعني نجعله مملوكا له هو مال، ولكن هذا المال إذا أطلقناه هكذا يدخل فيه المال الحرام والمال الحلال إلى آخره، فهذه قيود أخرى بعد ذلك سنأتي عليها إن شاء الله عندما نتحدث عن كيف تعامل الإسلام مع الأموال. لكن هو كل ما يتملك فهو مال، لكن فقط جمهور العلماء عندهم يدخل في ذلك الأعيان أي ذوات الأشياء والمنافع كذلك. وأما الأحناف فإنهم لا يعتبرون المنافع أموالا مستقلة، لأن عندهم هي توجد بسبب ملك العين، ولكن هذا احنا نقاش لا يهمنا. احنا نمشي مع الجمهور بأن حتى المنافع تدخل معنا في قصة المال. بما أن المال إذا ضروري للحياة لا يستغني عنه أحد، وهو أيضا السبب الرئيس من أسباب المشاكل التي توجد على وجه هذه البسيطة الأرض وقضية المال، فهو أسباب في غالب الأحيان أسباب النزاعات بين الأفراد وبين الجماعات وبين القبائل والمدن بل بين الدول كذلك. ولذلك تجد كثير من الحروب، كثير من المنازعات، تجد السبب الرئيس فيها
المال.
هو المال. نعم هو المال.
إذا شيخنا المال في الإسلام مكانة فريدة يعني، وله فلسفة متميزة انفرد بها عن باقي المذاهب والأديان. يعني مثلا هناك التصور عند الرأسمالية غير الشيوعية، فالإسلام يا شيخ نريد يا شيخ فلسفة الإسلام في المال هيك بأمر شديد، لأن الإسلام يا شيخ كأنه يجعل المال هذا مال الله، فآتوه من مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال ليس على إطلاقه يعني للإنسان. يعني
هو المال، نعم المال ورد التعبير عنه في القرآن والسنة بتعابير مختلفة،
نعم،
وهذه التعبيرات أيضا لها فوائد، فقد ذكر القرآن الكريم نسب المال لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فنسب المال إليه سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة، فلا أحد يجادل في أن المال في أصله لله سبحانه وتعالى، بدليل أنك تولد وليس معك مال، فقد وجدت المال أمامك. وحتى لو رجعنا بالتسلسل إلى أول البشرية وآدم عليه السلام فإن المال وجده أمامه، ولم يأتي معه، إذن المال لله سبحانه وتعالى قطعا. هذه مسألة لا يجادل فيها أحد. إذن المال في حقيقته هو لله سبحانه وتعالى، ولكن عندما نتدارس القرآن نجد أحيانا القرآن الكريم يتحدث عن هذا المال باعتباره ملكا للمجتمع، وكأنهم شركاء فيه. ولذلك نجد في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عبر هو يتحدث عن السفهاء. والسفيه في اصطلاح الفقهاء هو الذي لا يحسن التصرف في المال، ولو كان في الأمور الأخرى غاية في العقل ورزانة التصرف، لكنه في المال يعني تصرفه يعني تصرفه معوج، هذا نسميه سفيه بعكس المصطلح المعروف عند الناس في أشياء أخرى. فهذا هو كلمة السفهاء. انظر كيف وجه القرآن الكريم الخطاب إلى الأمة بأكملها، إلى المجتمع بأسره، وأمرهم بعدم إعطاء السفهاء أموالهم. يعني هي أموال حقيقة أم السفهاء؟
نعم
هي ملك لهم، ولكن القرآن نسبها للمجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال السفهاء، ومع ذلك نسبها إلينا حتى نسبها إلى المجتمع كله حتى نحافظ عليها. ولذلك لا يمكن أن يترك السفيه هكذا يتصرف تصرفا معوجا ذا خلل في أمواله حتى الخاصة به. ولذلك وجد في الفقه الإسلامي يعني باب سموه باب الحجر، يعني يحجر على السفيه، يرفع أمره إلى القضاء فيضرب عليه الحجر ويعين له وصيا يتولى تتبع أمواله ويسجل كل الداخل والخارج ويخرج الزكاة. ورأي الجمهور أن حتى المجنون يعني لابد من إخراج زكاة ماله باستثناء الأحناف، وهذه ذكرناها في حلقات ماضية.
نعم صحيح.
إذن هذه المال نسبه المولى عز وجل في هذه الآية إلى المجتمع حتى يحافظوا عليه. لأن إذا كان نظرنا إلى أن المالك فقط هو السفيه ربما نتقاعس في قضية المحافظة عليه، لكن لما ننظر إلى أن المولى عز وجل يقول لنا هذه أموالكم، ولما كانت أموالنا يجب علينا أن نعتني بها تمام الاعتناء كأنها أموالنا في الحقيقة.
سبحان الله.
وهذه مسألة مهمة. يعني كأن المجتمع مسؤول
عن
يعني
عن هذا المال.
كأن المجتمع كله مسؤول عن هذا المال بغض النظر عن ملاكه الحقيقيين. وهذه فعلا موجودة في الشريعة الإسلامية. يعني ولذلك لا تجد حتى الفقير مثلا لا تجده يتشمت في عندما تقع الكارثة لغني. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي عند الغني حقيقة الأمر سترجع فائدة منها، فائدة كبيرة منها لهذا الفقير.
صحيح.
فكأنها ماله. ولذلك حتى هو يحافظ على هذا المال. فلا يسرقه ولا يفرط فيه، بل إن الفقه الإسلامي يعني أوجب الضمان على من فرط في مال غيره. فإذا وجدت مثلا مالا يحترق، المال بصورة عامة بكيفياته المختلفة، وأنت قادر على إنقاذه ولم تفعل ذلك، أوجب عليك الضمان. وأقول هذا والله مال ما هوش لي، ليس لي ولا دخل لي فيه، وإنما هو كأنه مالك، يلزمك الضمان إذا فرطت فيه. ونجد كذلك في القرآن الكريم في بعض الآيات ينسب المال لأصحابه الحقيقيين. لملاكه. ولذلك تجده في عندما يخاطب المسلمين في مسألة الجهاد. مسألة الإنفاق، يعني وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذن وأنفقون عم مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه مسألة مهمة، حكاية الاستخلاف، لأن هذه لما احنا قلنا أن المال مال الله سبحانه وتعالى في حقيقة الأمر، إذن ما يعني ما هي يعني وظيفتنا في هذا المال في هذه الدنيا؟ نقول إن وظيفتنا هي الاستخلاف، استخلفنا الله سبحانه وتعالى.
أن التعميل هو حيث أمر الله عز وجل، أن التعميل هو حيث أمر الله عز وجل.
هذا يترتب عليه أمور كثيرة سنتعرض لها. إذن المولى عز وجل يبين لنا أن المال في حقيقته لله سبحانه وتعالى، ولكنه استخلفنا في هذا المال.
سبحان الله.
والمستخلف لا بد له من أن يطبق تعليمات المستخلف. هذه نضرب ديما أمثلة في قضية واحد عنده دكان متجر كبير ولا سوق ولا غيره، ووضع فيه أحد الأشخاص وقال أنت مستخلف في هذا الدكان أو هذا المال أو هذا المتجر أو هذا المصنع. وأعطاه تعليمات لا تبيع بالدين مثلا. أو لا تبيع لفرقة معينة وناس معينين.
بالضبط.
المهم أعطاه تعليمات معينة.
بالضبط.
فهذا المستخلف الذي وضع في المصنع أو الدكان لابد أن يلتزم بهذه التعليمات، لأنه ليس هو المالك الحقيقي لهذا المال.
بالضبط.
وإنما المستخلف بالكسر هو صاحب المال الحقيقي، ولذلك يجب أن يطبق التعليمات التي أعطيت له. فكذلك الأمر بالنسبة للناس، هم مستخلفون في هذا المال، ولذلك لابد أن يطبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه في هذا الأمر. وإذا نظرنا إلى هذه الأوامر وهذه النواهي، نجد أن الإسلام يعني أباح تملك المال لأتباعه. ما منعهم من ذلك؟ لأنه كما ذكرنا في بداية الحلقة، لا يمكن أن يستغنى عن هذا المال. إذن الإسلام عادة الأشياء التي لا يستغنى عنها لا يقف ضدها. ولذلك الإسلام عمره ما وقف أبدا، لم يقف أبدا ضد الفطرة. الأشياء التي فطر الناس عليها لا بد أن يهيئ لها هذا الأمر وأن يبيحها للناس، وإلا أصبح في تناقض.
صحيح.
والنفس ميالة لحب المال. فهذه في فطرتها.
صحيح.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها مزينة في الفطرة.
صحيح.
كل الناس يحبونها على اختلاف نسبي بينهم. ولما كان الأمر كذلك، الإسلام لم يمنع تملك المال، ولكنه قيده كما ذكرنا بالقيود الآتية.
جميل.
أول قيد أن يكون هذا المال يعني حلالا، مباح التملك، فلا يملك الحرام، ولا تملك الأشياء التي لم يعتبرها مالا الإسلام، مثل النجاسات، مثل الدم، ومثل الخنزير، ومثل الخمر، مع تفصيل في قضية الخمر والخنزير. إذا كان يملكه أهل الذمة الذين يعيشون معنا. أنا أعتبره مال الإسلام. إذا أهرق مسلم لذمي خمرا فإنه يلزمه الضمان، وإذا قتل مسلم خنزيرا لذمي فإنه يلزمه الضمان، مع أنه في عرف الإسلامي ليس مالا.
بالضبط.
لكن بما أن أهل الذمة لهم أحكام معنا، يباح لهم أشياء معينة في حدود معينة، وهذا ليس موضوعنا، لكن نقول إن المسلم يلزمه ضمان ما أتلف مما اعتبره الإسلام مالا، لكن ليس للمسلمين.
هذا من عدل الإسلام يا شيخنا، هذا من عدل الإسلام، سبحان الله.
لا شك في ذلك. نعم. هذه الناس الأعداء الذين يتحدثون عن الإسلام أو الذين يجهلونه، لا يتحدثون عن مثل هذه الأمور.
أي والله.
وإنما يتحدثون عن كل ما يظنونه مشوها للإسلام.
نحو أختل بالله.
المهم نرجع من جديد.
إذا
الخنزير والدم والنجاسات والخمر وما شابهه، هذا ليس
أموالا.
لا، ليست أموالا في عرف الإسلام.
بالضبط.
بالنسبة للمسلمين.
نعم.
وبالتالي
نعم.
إذا قتل مسلم خنزيرا لمسلم فإنه غير ضامن. وإذا أهرق مسلم لمسلم خمرا فإنه غير ضامن كذلك. لأن هذه غير متمولة في الإسلام.
صحيح.
إذن هذا أول شرط، أن يكون المال نفسه حلالا.
إذا شيخنا كريم إن شاء الله تعالى، هذا جميل جدا. بعد الشرط الأول إن شاء الله شيخ نستقبل مكالمة، حفظكم الله تعالى ورعاكم، ثم نعود للشرط الثاني. الله يبارك فيك شيخنا، نعتذر عن الانقطاع. نعم أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سنقول إجابين تجد بدا.
نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا الكريم نعم، نأخذ مكالمة أخرى.
السلام عليكم.
أم محمد تفضلي. يا أخت محمد تفضلي. أم محمد
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله يا محمد.
برامج طيبة.
الله يسلمك يا أختي.
فضيلة الشيخ معلش يعني أرملة وليا صغار صغيرين.
نعم.
فالحمد لله يعني عندنا ما تيسر زي ما تقول القصديرات بحياة المرحوم الله يرحمه هو من الشهداء إن شاء الله.
الله ما خلاه الحمد.
وأنا نشتغل بروحي يعني.
نعم.
عندي راتب.
نعم.
فيعني الحمد لله يعني قد ما يكفينا ويعني أحيانا حتى بالشهر ندخر منه يعني هو نعم. باعتبار أنه قصدي إلا الحمد لله فبعض الناس يعني فاهمين خطأ إن يعطوك يعني الزكاة مش فاهمين اللي من تعطى الأصناف اللي مذكورة فيها الزكاة.
نعم.
فعلى حسب فهمي إن قصدي فيه ناس أولى يعني لو إن يعطوا لهم.
جزاك الله خير. معلش
قصدي زي معلش يا شيخ في نقطة زي زكاة الفطر.
نعم.
قصدي فيه ناس والدة بتولي لكن أنا ما قدرتش ناخدها.
نعم.
لما تقول يعني بعتولي لك من عفش منهم الأصحاب.
نعم.
فلما وصلتني ثاني لما قعدت بعد العيد قصدي في أيام يعني حسب الظروف أحيانا ما نقدرش نوصلها لأحد مستحق أكثر مني.
نعم.
فقعدت عندي لبعد العيد بأيام وقدرت إني موزعها على الناس اللي زي ما تقول في مصائف في ناس في أماكن حط فيها للناس اللي فقراء ومساكين يعني ياخذوا فيها.
ايوه جزيل جميل
معلش طيب. فضيلة الشيخ يعني انا ديما نتحرى يعني الصدقة ممكن نقبلها لكن الزكاة ما نقبلش فيها.
الله يستر.
احيانا يعني ما نضطر يعني زي ما صار للشهر اللي فات قصدي شهر رمضان المبارك ان احيانا كم من مرة يعني يوصلني 1000 دينار وما نعرفش.
طيب.
فاخر مرة يعني وقاعد عندي المبلغ هذا لحد الان يعني مش عارفة شو نتصرف فيه.
ان شاء الله.
يعني مش عارفة إذا كان صدقة أو زكاة هو وصلنا عن طريق يعني عم أولادي.
طيب.
فكان في واحد يعني زي ما تقول أنا قلت شنو قصدي شنو نبي نسأل عليه يقولي لا واحد مصدق بيه في رمضان.
طيب يا أختي خلاص.
الحمد لله أني قاعد عندي الألف ومش عارفة شنو.
الله يحفظك يا أم محمد خلاص أنا فهمت الموضوع. لا بأس يا أم محمد شكرا على التوضيح بل بالعكس أنت وضحتي شكرا يا أم محمد بارك الله فيك سنجيبك الشيخ إن شاء الله. نعم الأخ نجيب. حسين تفضل يا حسين تفضل يا حسين.
نعم
تفضل يا اخي حسين.
خير شنو حالك يا استاذ؟
مرحبتين يا حسين اهلا وسهلا بك يا اخي.
بالنسبة يا استاذ بالله في رمضان
تفضل
في رمضان مرة يصير استحلام هل يرد والله عاد؟
حاضر يا حسين في رمضان حاضر تفضل سؤال اخر. طيب أخي الكريم بارك الله فيك شكرا جزيلا شيخنا بارك الله فيك. ما زلنا في الشروط اللي ذكرتها حضرتك وذكرت أحده الأول ثم الآن في الثاني حفظكم الله. تفضل شيخنا
بارك الله فيك. القيد الثاني أو الشرط الثاني
نعم
هو أن يتملك هذا المال من طريق حلال.
جميل.
إذا أن يكون حلالا وأن يتملك أن يأتي إلى الشخص أن يصل إلى هذا الشخص الذي يملك المال عن طريق حلال لأن عندنا طرق توصل إلى المال وهي طرق حلال أباحها الشارع مثل ماذا؟
نعم
مثل الهبة
نعم.
والميراث والصدقة والعدة وما شابهها وعندنا طرق طاحت هي أيضا توصل إلى ملك المال لكن الإسلام حرمها مثل ماذا؟ مثل السرقة والغصب والنهب وما شابهها. فهذه الطرق ضروري أن نفرق بينها.
نعم.
فلا يملك المال بالغصب.
نعم.
ولا يملك بالسرقة حتى إن الفقهاء يقولون إن من سرق مالا أو غصب مالا أو ما شابه ذلك فإن هذا المال ما زال على ملك صاحبه أي مالكه الأول.
نعم.
ولم يدخل في ملك هذا السارق أو المغتصب. فإذا الطريق الحلال ضروري.
نعم.
أن فإذا حاسبنا أنفسنا لابد أن نحاسب هل وصل إلينا هذا المال الذي ننفق منه الآن على أنفسنا وعلى من تجب علينا نفقته إلى آخره.
نعم.
هل وصل إلينا عن طريق حلال؟
نعم.
ونسينا أن نذكر بابا مهم من أبواب الحلال وهو البيع والشراء بطبيعة الحال.
نعم. لعلنا نأتي شيخنا بعد استقبال هذه المكالمة شيخنا الكريم، لأن ده وقت المكالمات، لعلنا نقطع عليك مرة أعذرني يا شيخنا، بارك الله فيك. نعم الأخ يونس، تفضل أخ يونس.
يونس. السلام عليكم ورحمة الله.
اسمعي من الهاتف يونس، سكر التلفزيون لو سمحت يونس، بارك الله فيك.
ماشي الحال.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، كيف حالكم بخير إن شاء الله؟
الله يسلمك يا أخي، بارك فيك إن شاء الله.
الحمد لله. السؤال، هل يجوز الدعاء عقب كل صلاة؟ في شيخ يعني يصلي بنا في كل الصلوات بعد الصلاة يدعي يعني ويشعر في الدعاء، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ في مذهب الإمام مالك.
حاضر يا حبيبي، حاضر، بارك الله فيك.
أيوة.
حاضر. الأخت مبروكة. نعم يا مبروكة، تفضلي أختي.
أيوة.
تفضلي. نعم. مبروكة. نعم، مرحبتين.
بيسأل الشيخ.
تفضل.
أنا صايمة فاطرة 7 أيام في رمضان.
صرتي 7 أيام، طيب.
إيه. ونبي توا نشغلوا بعد شهر رمضان 6 أيام، هذا قصدي شوال.
نعم.
يعني في نذر بيعتبر. نعم. يعني 7 أيام هذي لما نصيم 7 أيام 6 أيام والله زي أجر هكذا.
حاضر، يعني بتدخل الاثنين في بعضهم قصدك، أجر ودين
إن شاء الله.
طيب يا أختي، تواجد اسم الشيخ شنو يقول لك إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا. أسماء من جدابية، أهلا وسهلا من أسماء وأهل جدابية، تفضلي يا أختي أسماء.
السلام عليكم، حفظكم الله يا شيخ.
الله يسلمك يا أخي، تفضلي يا أسماء، تفضلي يا أختي، نسمع فيك.
الشيخ، عندي أختي قلعت سمها، حتى سمها في رمضان حتى عصبي.
شنو ما خيرها أختك يا أسماء، خيرها؟
صارت حشو عصبي.
ضرب حشو العصب، حشو.
حشو عصب سمها في الليل يعني، وحتى في مادة طعمتها زي البرونك القوية.
إيه صحيح، صحيح.
طعمتها في الصيام تقريبا 6 أيام.
أيوة.
هل الصيام صحيح ولا
تبدل
الأيام اللي هي كلها شعرت طعمة البرنكر يعني؟
حاضر يا أسماء، طيب يا أختي، حاضر.
وسؤال آخر، معنى تفسير الحديث في معناه الرسول صلى الله عليه وسلم المبطون في الجنة.
المبطون شهيد. المبطون شهيد. نعم.
طيب. أيوة، بارك الله فيك،
جزاك
الله خير.
حاضر، سيجيبك الشيخ يا أسماء، شكرا جزيلا يا أسماء، بارك الله فيك. نعم. ناجي، ناجي من الزاوية، أهلا وسهلا بناجي وأهل الزاوية. مرحبا يا ناجي، تفضل يا مرحبا، تفضل يا أخي كريم.
إن شاء الله.
الله يسلمك.
عندي في رمضان رجعت لك مساوي، رجعت اليوم المسلمين.
رجعت بروحك، دخلت صبعك والله، كيف درت أنت؟ بروح أطلع.
لا
هذا طيب
بروح مش مرضس
يعني
هذا هيك.
باي طيب، حاضر يا رمضان، حاضر يا ناجي، حاضر. طيب يا ناجي، ما حكم ذلك؟
وعندي بنتي نفسها، ما حكم ذلك؟ وعندي بنت حتيها لما قلت لك تساول، عرفت كيف ترجع اليوم هذا ولا كيف؟
خير حتى رجعته.
لا مش ترجع، هي زي ما قلت لك تساول، كنت
حاضر. اكل السهو. نعم.
تخلصني.
حاضر يا ناجي. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. محمود من مصراتة، مرحبتين محمود، تفضل يا محمود. وعليكم السلام ورحمة الله.
تقبل كذاب انت،
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. نعم، لا حول ولا قوة الا بالله. شيخنا القيد الثاني، والذي ذكرت أن الإنسان لا يملك الحرام يعني، أو استغفر الله، يعني ذكرت الأشياء التي تدخل في ملك الإنسان من الحلال، الصدقة والميراث. الأخت لعل يا شيخنا أم محمد سؤالها يعني مناسب الآن في هذه اللحظة، وهي أنها امرأة أو مرأة أرملة وعندها صغار، وتقول عندي ما تيسر المال وأنا أشتغل لوحدي، وأحيانا تدخر من هذا المال، بعض الناس يعطونها زكاة صدقة ويقولها في رمضان زكاة الفطر، وتقول أنا عندي مال يعني الحمد لله متيسر أمرها، يعني زوجها الشهيد، فيظن الناس أنها فقيرة، فتقول هذا المال الآن موجود، ماذا أفعل به؟ أعطوها 1000 دينار المدة اللي فاتت، تقول الآن موجود هذا المال، ماذا أفعل به؟ لا تعرف أنه صدقة زكاة هدية، لا تدري ما حكم أخذ هذا المال.
بالنسبة لله هي بارك الله فيها على هذا التصرف وعلى هذا الشرح أيضا، هي أولى بمعرفة نفسها. لما كانت تعرف أنها خارجة عن نطاق الفقر كان المفروض أن لا تقبل الزكوات طبيعة الحال، ولكن اللي فهمت منها أنها بعث إليها وبعثت إليها زكوات
تماما، هذا هو
ولم تستشر صحيح. وما زالت بقية باقية من هذه الزكوات عندها
صحيح. نعم
هذه لابد أن توزعها على من تراه فقيرا حتى ولو فات الوقت.
نعم
فتسأل نعم وتتحرى وتبعث بهذه الأموال، فيعني خلاص ما لا شيء عليها إن شاء الله أخرج عليها.
بارك الله فيك.
بالنسبة للمبلغ الأخير الذي وصلها، إذا كانت تعلم أنه زكاة فالحكم فيه ما ذكرنا، وإذا كان تعرف أنه هدية ولا هبة ولا صدقة أو شيء من هالقبيل فلا بأس أن تملكه، هي أعلم بحالها.
نعم جميل جدا. طيب أخونا حسين يا شيخنا بارك الله فيه في رمضان يقول مرة احتلم مرات، يعني فما حكم احتلامه هذا في رمضان؟
الاحتلام لا تأثير له على الصوم. نعم ولا يطالب بقضاء أبدا، وإنما عليه أن يغتسل وأن يصلي وهذا كل ماذا.
طيب الأخ يونس الشيخ يقول هل يجوز الدعاء عقب كل صلاة؟ عندهم إمام في المسجد، يعني أقول حسب المذهب المالكي طبعا، يقول عندنا إمام يدعو في كل صلاة ويرفع صوته بالدعاء بعد كل صلاة، وهل على المذهب المالكي ما حكمه؟
هي المسألة هذه يعني دائما شاغلة الناس شغلة غير عادية، وعادة الناس يحدث لها نوع من الفراغ فتعتني بالأمور الصغيرة وتترك الأمور الكبيرة.
نعم.
وهذه المسألة ليست جديدة.
نعم.
فقد أثارت كثيرا من النقاش وكتبت فيها رسائل بل وكتب كذلك.
نعم.
منذ زمن، لكن الحوصلة بصورة عامة.
نعم.
بالنسبة للإمام مالك الذي أورده له الإمام القرافي في فروقه في آخر فرق، ذكر أن الإمام مالكا سئل عن قضية الإمام يدعو بالمأمومين والمأمومون يؤمنون على دعائه، فكره ذلك منعه.
نعم.
وبين العلة الإمام مالك وهي قضية أنه خشي عليه الكبر.
نعم.
كأنه خاف أن تجره نفسه إلى قضية الأفضلية على الناس، يعني هو خير من الناس يدعو بهم وربما يستجاب دعاؤه أو يستجاب دعاؤهم بسببه، فمنع ذلك ونقل عن عمر بن الخطاب ما يؤيد ذلك. هذا بالنسبة لرأي الإمام.
نعم. نعم.
أما بالنسبة يعني علماء المذهب وعلماء خارج المذهب فإنهم انقسموا في ذلك انقسامات كثيرة، منهم من قال يعني المسألة تتصل بالنية، ماذا يريد بهذا الدعاء؟ إذا أراد أن يعلمهم إياه وأكثرهم عوام فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يرى له الفضل عليهم إلى آخره فهو ممنوع. فالمسألة تقدر حسب أحوالها، وإذا لم يدعو بهم في رأي الشخص يعني يكون الأمر أحسن، فليدعو كل إنسان وحده.
بارك الله.
ولأن المسألة يعني لا تتصل بشروط معينة اشترطها الشارع، وإنما الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء من أخلص هذا الدعاء مهما كانت مرتبته ومهما كانت ثقافته ومهما كانت لغته.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل المكالمة. الأخ فرج. نعم يا فرج تفضل. أخي كريم تفضل يا فرج.
يا أستاذ بنسأل عن النبي.
تفضل أخي فرج. تفضل أخي.
نسأل عن النبي.
على ماذا النبيذ؟
النبيذ لماذا الإمام أبو حنيفة يعني عند حلال وعند الإمام مالك حرام يعني؟
النبيذ
عبد السؤال.
طيب
هو يقرأ على النبوس، هل هو يفطر ولا لا يعني؟
شنو هو؟
النبوس، النبوس
النبيذ،
النبوس النبوس
النبوس
النبوس
النبوس اللبوس. نعم اللبوس هل يفطر ولا لا؟
ايوه
هل يفطر ام لا؟ حاضر يا اخي فرج. طيب شكرا جزيلا على سؤالك يا اخي الكريم. نعم نعم من الاخ المتصل؟ ابو عبد الرحمن تفضل يا ابو عبد الرحمن تفضل اخي الكريم تفضل يا ابو عبد الرحمن تفضل اخي الكريم. انقطع الخط بابي عبد الرحمن او انقطع الاتصال. هل هناك سؤال اخر متصل اخر؟ طيب ننتظر اذا نمشي للأسئلة ان شاء الله تعالى. يا شيخنا الاخت مبروكة بارك الله فيك عندها ايام من رمضان 7 ايام فتقول هل يمكن ان نصوم 6 من شوال كذلك بنية قضاء الدين ادخالهم في بعضهم يعني؟
هذه مسألة يعني كتب فيها الناس وخاضوا فيها الذي نعرفه من يعني مشهور مالك منذ سنين عديدة.
نعم.
أنه يمكن أن يدخل عبادتان في عبادة، وهي مسألة هذه طويلة عريضة حتى في مذاهب كلها. لكن بالنسبة للسؤال المحدد يعني الذي نفهمه من كلام علماء المذهب أنه يجوز أن تقوم هذه الأيام 6 من شوال القيام بأمرين، يعني 6 شوال بفضلها المعروف وقضاء الدين الذي على المريض أو صاحب العذر أو المرأة.
نعم.
يعني لكن شيخنا الدكتور فاتح زقلام
نعم
ألف رسالة صغيرة
نعم
جلب فيها كثيرا من الأدلة.
نعم.
وتوصل في هذه الرسالة إلى أن صيام 6 من شوال لا يمكن أن تكفي عن الدين. فاللي بيأخذ الحيطة يصوم كل يعني كل أمر على حدة.
نعم.
صيام شوال وصيام الدين كل على حدة ولا يخلط بينهما.
طيب.
والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا تقبل المكالمة هذه. نعم. نعم أبو عبد الرحمن رجع مرة أخرى. مرحبا بأبي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله ألف خير شيخنا الكريم من قول الشيخ حمزة أبو فعلا.
الله يكرمك يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك.
تفضل سؤال الشيخ يا شيخنا.
تفضل حبيبنا تفضل.
هل يجوز التصالح مع الوريث مع ورثته في الميراث؟ يعني بمعنى هل يجوز للرجل مثلا او الاخ ان يتصالح مع اخواته في الميراث نفسه؟
نعم.
ان يعطيهم مالا يقدر الميراث الذي ورثوه مع بعضهم بعض ويعطيهم مقدار الميراث يعني نقودا او نقدا نقول مثلا الميراث يعني يعطيهم 20,000 او 10,000 او 15,000 حسب الرضا يعني هل يجوز له ذلك؟
فهمني يا اخي مثلا عنده هو يعني أرض مثلا الميت ترك أرضا وترك مثلا بيوتا قيمها يعني
الإخوة الإخوة الذكور هل يجوز لهم أن يتصالحوا مع الإناث مع أخواتهم مثلا في هذه المسألة؟
إيه؟
يعني يجوز لهم إعطائهم مالا بدل من هو الميراث وخاصة نحن الآن يعني في هذا الزمن يكثر هذا الأمر بحيث ان يكون الارض يعني يقول الورث يعني انهم لا يريدون بيع هذه الارض ولا يريدون ان تخرج منهم فيتصالحوا مع اخواتهم ويعطوهم مالا.
فهمت خلاص يقيموا الارض هذه يعني. ويعطوهم على حسب الفريضه الشرعيه يعني
على حسب الشرعيه يعطوهم مالا يعني.
طيب خلاص بارك واضح المثل يا اخوي عبد الرحمن شكرا.
واريد شيئا اخر واريد ان اوجه كلاما لمن يتصلون بالشيخ ويقولون كلاما غير لا يليق بفضيلة هذا الشيخ ومشايخنا. نريد ان اقول لهم ان لحوم العلماء مسمومه هل تعرفون ذلك او انكم لا تعرفون هذا الكلام؟ ان كنتم تعرفون هذا الكلام يعني فالمصيبه عظيمه جدا انكم تتصلون ومع ذلك الشيخ جالس ويرد على اسئلتكم ويحل لكم مشاكلكم وهذا التفصيل وتتفوه بكلمات لا تليق بك, وإنما هذه الكلمات تنبئ على وقاحة هذا الشخص وعلى نزالته حشاكم وحش الشيخ من هذه الكلمات. وإن كان يعلم أن هذه اللحوم مسمومة فالمصيبة أعظم, وإن كان لا يعلم بهذا الأمر فقد علم أن هؤلاء الناس لهم مرتبة خاصة عند الله سبحانه وتعالى, وأن الله فضلهم بعلمهم وبفقههم على 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 عامة الناس. فلا ينبغي أن يتصل أحد ويقول كلمات نادية ويقول كلمات شتلق بها
عبد الرحمن بورك فيك ورد الله عن وجهك النار يوم القيامة. أسأل الله أن يحفظك
يا رب العالمين, يا رب ووجهك وجه الشيخ إن شاء الله ومشايخنا ومشايخنا جميعا يا رب العالمين.
شكرا يا عبد الرحمن, الله يبارك فيك. إسماعيل, نعم في إسماعيل تفضل. نعم انقطع الاتصال. نعم طيب أخي, والله يا أخي يا شيخنا, والله يا أخونا أبو عبد الرحمن بارك الله فيه, أنا والله يا شيخ ما استطعت أرد على هؤلاء لأن استحينا أمامك أنت يعني أن أرد عليهم, يعني أنا أستحي أمامك يا شيخنا, فكيف هو يشتم ويسب بهذه الطريقة. فأبو عبد الرحمن بارك الله فيه كان قال كلاما طيبا في أهل العلم, أتى الله أن يرفع درجة في عليين. فنعتذر يا شيخ على مثل هؤلاء السفهاء الذين يتجرؤون عليك حفظك الله تعالى. الأخ يا شيخنا الأخت أسماء تقول عندي أختي عملت حشو في ليل رمضان, حشو العصب, وحشو العصب يا شيخنا أحيانا تتلذذ مثل القرنفل يعني في الفم, فبقى معها أيام, فتقول ما حكم صيام هذا؟
لا لا لا, لا شيء عليها.
نعم
طالما لما عملت هذا الأمر في الليل,
نعم
ولو بقي هذا الذوق يعني من الغد أو لمدة 6 أيام كما قالت,
نعم
لا شيء عليها ولا تقضي هذه الأيام أبدا.
بورك فيك شيخنا الكريم. الشيخنا الأخت ما تسأل تقول ما معنى المبطون شهيد, ما معنى المبطون شهيد؟
العلماء تحدثوا أو شراح الحديث تحدثوا عن هذه المسألة طويلا, وقسموا الشهادة إلى نوعين, يعني شهداء الدنيا وشهداء الآخرة. شهداء الدنيا هم المجاهدون في سبيل الله, هذم شهداء الدنيا.
نعم.
بمعنى أن يطبق عليهم أحكام الشهيد, لا يغسلون ولا يكفنون بل يدفنون في ملابسهم ولا يغسل عنهم دمهم إلى آخره, ولا يصلى عليهم عند أكثر الفقهاء.
نعم.
والفريق الآخر هو شهداء الآخرة, ومنهم الغريق والمبطون ومن ماتت بجمع إلى آخره مما ذكر الحديث.
نعم.
هؤلاء هم شهداء الآخرة. شو معنى شهداء الآخرة؟ معنى لهم أجر الشهيد يوم القيامة.
الله. نعم.
أما من حيث الأحكام الدنيوية, أحكام الشرعية في الدنيا, فلا يطبق عليهم أحكام الشهيد, معنى أنهم يغسلون.
نعم.
ويكفنون.
نعم.
ويصلى عليهم إلى آخره.
نعم.
وكلمة المبطول لعلها تسأل عن معناها.
بالضبط.
أي من مات بداء البطن. ايه. نعم
في داء معين يا شيخنا, والله أي داء بطن يعني؟
لا داء البطن هما كان عندهم هذا كله يعني الإسهال الشديد, لكن هو يشمل جميع أدواء البطن.
الحمد لله, أسأل الله يرزقنا الشهادة. الأخ ناجي يا شيخ يسأل في رمضان قال رجعت يعني من غير إرادة تطلع مريض يعني رجع, وبنتك لت ناسية سهوا, ما حكم ذلك؟
إيش اللي كليت سهوا؟
بنيته عند بنته كليت سهوا. آه. هو رجع لكن بنتك لت سهوا, يسأل على اثنين يعني.
يعني المسألة سؤالان.
سؤالان. نعم.
بالنسبة للقي ذكرناه أكثر من مرة, وقلنا إذا وصل إلى حد الفم تجاوز الحلق ورجع منه شيء ولو غلبة كان ممكن أن يخرجه خارج الفم, لكن جزء منه رجع إلى الحلق فهذا عليه القضاء.
نعم.
وأما إذا لم يرجع منه شيء فلا قضاء عليه.
نعم.
بالنسبة لابنته اللي فهمت منها أنها بالغة يبدو.
نعم نعم.
وأنها صائمة رمضان, إذن أكلت سهوا عند المالكية لابد من القضاء ولا إثم عليها بطبيعة الحال. نعم
الله يحفظك شيخنا. الأخ فرج يقول النبيذ لماذا عند أبي حنيفة حلال وعند مالك لا يجوز النبيذ؟
هي هذه مسألة طويلة عريضة، يبدو أنه هو الرجل من أهل العلم،
نعم،
فننصحه بالرجوع إلى يعني للأمهات الفقه الحنفي، فإنهم أفاضوا شرح هذه المسألة، ولأن هي المسألة الخمر، يعني ما هو يعني شو المواد اللي يمكن أن يستخرج منها. البعض يعني قصره على شيء معين، والنبيذ فالغالبية يستخرج من التمر، ولذلك المسألة هي يعني في تطبيق الحديث، يعني هل كل مسكر خمر فيدخل في ذلك النبيذ، أو النبيذ لا يدخل لأنه ليس من مشتقات أو من جذور ما يستخرج منه الخمر كالعنب مثلا. والمسألة طويلة عريضة بحثها الأصوليون وشراح الحديث، نعم نعم.
لكن الأصل شيخ ما لم يخامر العقل، ما لم يغير العقل، الإنسان يشرب الحلال كله، لكن أي شيء يخامر العقل ينتهي خمر يعني.
نعم، هذه قلنا احنا ايش معنى الخمر
بالضبط،
ترجع لما معنى الخمر.
نعم، بورك فيك شيخنا. الأخبار جت على اللبوس، اللبوس هل يفطر أم لا؟
لا، هذا كان هو هذه المسألة يعني بحثها المجمع الفقهي الدولي بجدة، ويعني أخروها إلى أن يستعينوا ببعض الأطباء.
نعم،
وفعلا عقدت ندوة طبية فقهية ودرست المسألة من جديد، فانقسم فيها الناس قسمين، أما جمهورهم فرأى أنه غير مفطر،
نعم،
وأما القلة فتحفظت على هذا القرار وقالت إنها ترى الإفطار، وأنا أميل إلى الأول، إلى القرار من الجمهور،
نعم،
عدم الإفطار.
طيب، حفظك الله شيخنا. السؤال الأخير، أبو عبد الرحمن يقول هل يجوز التصالح مع الورثة، يعني إخوة أولاد وبنات، يعني أولاد وبنات أخواتهم، يعني عندهم أخوات وأخوات وعندهم مال، يعني أرض، يعني ممكن مشاع، يعني أرض كبيرة بيعطوهم قيمة لهذا المال بالفريضة الشرعية، هل يجوز ذلك أم لا؟ حسب ما فهمت منه هكذا.
أنا يعني فهمت سؤاله جيدا.
نعم، جميل،
وهو سؤال هو واسع، لكن أقول بالنسبة للتصالح بصورة عامة جائز، المصالحة على الحقوق جائزة، بعد ما تعرف الحقوق يجوز التصالح فيها، حتى من كان له النصف مثلا رضي بأن يأخذ الربع أو الثلث فلا شيء في ذلك، لكن لا بد أن ننبه على شيء، وهو قضية الرضا التام من قبل الذي صالح. يعني هذه أكثر ما يحدث كما ذكر الأخ في سؤاله، أكثر ما يحدث بين الإخوة الذكور والإناث، فإذا كانت فعلا مرات أنت أكثر من هكذا تتنازل الفتاة،
نعم،
عن حصتها في الميراث لأخيها،
نعم،
لكن أنبه كما ذكرت لكم عن شيء الرضا مهم،
نعم،
وهو أحيانا يكون هذا التصالح أو بمعنى ترك الحق أصلا يعني بسبب الحياء، نعم، يستحي من تستحي المرأة من أخيها إلى آخره،
نعم،
فتترك له الميراث، رأوا هذا لا يصلح، ولا بد من إعطائها حقها،
نعم،
هذه واحدة،
نعم.
أما الثاني يجوز التصالح عن رضا، رضا حقيقي،
نعم،
ولذلك خياس رجوعا إلى الفقرة الأولى في سؤالنا هذا،
نعم،
كثير من النساء يعني يخرجن عن حظهن في الميراث، ثم عندما يكبر أطفالهن،
نعم،
ويصلون إلى البلوغ تحدث المشاكل بينهم وبين أخوالهم،
نعم،
ولذلك لابد من أخذ هذا في الاعتبار. لكن إذا كان فعلا في تصالح عرضا يجوز بأي حال من الأحوال، وكل الأمور المباحة، حتى قضية أخذ بدل من أرض تأخذ مال،
نعم نعم،
أو بدل من أرض تأخذ شقة، أو بدل من شقة تأخذ أرض،
بارك الله
بكل الأمور، لكن عن طريق رضا،
نعم،
وبنصيبها الذي يعني حظها من الميراث تماما.
بارك الله فيك.
المهم المسألة الرئيسة هي الرضا.
الرضا. نسأل الله يحفظكم شيخنا ويبارك في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم، وأسأل الله العظيم أن يحفظكم من كل سوء وأن يهدي العباد الذين يتطاولون على أمثالكم من العلماء الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا الكريم نعتذر يعني إليك مما يفعل هؤلاء، ونستغفر الله ونتوب إليه. أسأل الله أن يبارك فيك، وأين نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة شيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوتي أخواتي، جئنا لنهاية الحلقة ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله وقوته. وأقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.